إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حيدر اقرأ. حيدر لو نسيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الله وغفره هو لشيخنا والسميع أو ساري من الضراب نون خل.
نعم، ذلك من وجوه الترجيح باعتبار حال المروي، أي باعتبار الخبر، باعتبار المتن. لازلنا في الترجيحات التي هي باعتبار المتن، معنى متن مع متن. إذن فهكذا جيد هذه الطريقة، أنهم يعني يذكرون وجوه الترجيح ولكن يقسمونها تقسيما اعتباريا، هذا من باب تسهيل الدراسة. نعم، هكذا يصنفونها باعتبار المتن، أي باعتبار متن مع متن، بغض النظر لأنه قد يرجح باعتبار كذلك الإسناد كما سيأتي. وهنا لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر الترجيح باعتبار المتن. إذن قال: أو سالما من اضطراب. إن هذا في نفسه مرجح، بمعنى أن خبرين تعرضا، أحدهما فيه اضطراب، والمراد هنا بالاضطراب اختلاف ألفاظه مع اختلاف في المعنى، لأن سوف يأتينا اختلاف الألفاظ مع اتحاد المعنى، هذا وجه ترجيح بل جيد ومستحسن عنده. وهنا نريد اختلاف اللفظ مع اختلاف المعنى، هذا في الحقيقة يوصف المتن هنا في هذه الصورة بالاضطراب. بالاضطراب، نعم، بحيث لا يمكن، ممكن جدا، يعني صار ليس متعارض مع غيره، متعارض في ألفاظه نفسه، نفس الحديث نفسه متعارض مع بعضه البعض. إذا كيف يمكن أن يعارض غيره؟ إذا الحديث نفسه ألفاظه متعارضة بين رواية وأخرى، بين متونها، بحيث لا يمكن الجمع، لأن ممكن أحيانا التعارض عنده مخرج، ولكن أحيانا نعم لا بد أن نقبل بأحد ألفاظه ونترك الأخرى. إذن عندنا حديث سالم من الاضطراب وحديث آخر موصوف بالاضطراب. إذن لا شك أن السالم من الاضطراب هذه مزيته، نعم، فيترجح، إذن يترجح، نعم، الخبر السالم من الاضطراب على الخبر غير السالم من الاضطراب، على الخبر غير السالم من الاضطراب. هذه السلامة، إذن قلنا نعم، كحديث مثلا فرضت الصلاة أربعا، هذا الحديث تذكرون عنه أنه مضطرب في مقابل حديث فرضت الصلاة مثلا، مثال كل حال فيه نظر، نعم، من حيث الصحة والثبوت. قال نعم: أو نقل بسبب معناه فيه قد عقل. أو نقل بسبب معناه فيه قد عقل، بمعنى نقل وكان اختلافه مع الآخر بسبب، هذا السبب معقول، سبب معقول، عندما نقول معقول بمعنى أنه مدرك بالعقل، مدرك بالعقل. معنى أقرأ المتن اقرأ هذا المثل.
قال يعني أن الخبر الصادم من الاضطراب يقام على الخبر المضطرب إذا عارضه، لأن الاضطراب يوجب ضعف الخبر، والاضطراب هو اختلاف اللفظ والمعنى زيادة والنقصان.
نعم.
وكذا يقدم أيضا الخبر الذي نقل أي نقله فيه.
نعم.
وكذا يقدم أيضا الخبر الذي نبب عقل أي فهم معناه فيه على الخبر الذي لم ينقل راويه سببه لاهتمام راوي الأول به وكمال ضبطه له.
نعم، وهذا الحق الآن لا يحضرني مثال على هذا القصد.
أو كان في المراد نصا ورد يدل من وجهين فهو المعتمد.
نعم، إذن كذلك أيضا من وجوه الترجيح قال أو كان في المراد نصا، أو كان أحد الحديثين المتعارضين نصا في المراد، عندما نقول نص يقابله طبعا الظاهر ويقابله ما يقابله من أسماء الألفاظ التي نعرفها، أو كان في المراد نصا بمعنى أنه يعني يعارض خبر آخر ليس نصا وإنما هو ظاهرا، ولا شك أن النص أقوى من الظاهر، لا شك أن النص أقوى من الظاهر. نعم، مثاله مثلا حديث البخاري في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، هذا استدل به على وجوب الزكاة في مال الصبي، وجوب الزكاة في مال الصبي، وهو يعني مخالف من الشافعية لم يوجبوها في مال الصبي، واستدلوا بحديث رفع القلم عن ثلاث، في حديث رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يعقل، وعن عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون وعن النائم. فهذا الحديث وإن كان حديث عن صحيح، حديث صحيح تدل به على أنه لا تجب فيه الزكاة، والمالكية أوجبوها في فقال في الرقة ربع العشر. إذن هناك أنه الحديث في المسألة نفسها نص فيها، بمعنى متى ما كان المال لأي كان سواء كان صبي أو غير صبي ففيها ربع العشر، ربع العشر في المال كائنا من كان صاحبه. هل يمكن أن يعترض على قائل هذا بحديث رفع القلم عن ثلاث؟ لا يكفي، لا يكفي. لماذا؟ لأن الذي يقول أن مال الصبي تجب فيه الزكاة يقول أنا لا تعارضني بحديث رفع القلم، هو كذلك يقول لك رفع القلم عن ثلاث قال ما هو الذي يجب الزكاة في مال الصبي، يقول أنا لا أقول بأن الصبي هو الذي يزكي، وإنما يزكي وليه الصبي. نعم مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، ولكن الخطاب موجه للولي لا للصبي. نعم، قال أو كان في المراد نصا أو ورد يدل من وجهين فهو المعتمد. إذن عندنا حديث يدل على الحكم من وجهين، يدل على الحكم من وجهين، مثاله حديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أركان الإسلام وذكرها له، قال هل علي غيرها بالنسبة للصلوات؟ قال لا، قال لا، أو قال لا إلا أن تتطوع. ف فقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في الحديث يعني خمس صلوات بمعنى حددها له بالعدد. ثم قال وكذلك إلا أن تتطوع. هذه أو هذا وجه ووجه آخر يفيد على أن غير الصلوات الخمس ليس هناك شيء من الصلوات واجب. لماذا استدل الأحناف على وجوب الوتر؟ الأحناف عندهم الوتر واجب، نظن كلنا نعرفه. نعم، الأحناف عندهم الوتر واجب، ولكن الجمهور يستدل عليهم بعدة أدلة. نعم، من بينها أن هذا الحديث حديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما هو واجب عليه من الصلوات، قال خمس صلوات. ثم زاده كذلك في الحديث قال لا إلا أن تتطوع. إذن هذان وجهان يدلان على الحكم على وجوب الصلوات الخمس وحدها، بينما الأحناف استدلوا بحديث إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلواتكم ألا وهي الوتر. نعم، يدل على الحكم لكن ليس كما الحديث السابق يدل عليه من وجهين، فهذا يدل عليه من وجه واحد، ولذلك رجح الحديث السابق في العقد، فهو يدل على الحكم من وجهين، وربما يدل على الحكم من ثلاث أوجه. نفس الحديث هذا يدل على رجحان الحكم الذي استفيد منه، عباراته المتنوعة تدل على الحكم بطريقين ولا بلفظين مختلفين، فهذا مرجح، وهذه مزية في هذا الحديث يترجح بها ما أفاده الحكم على الحديث الذي عارضه. من هذا معنى قوله يدل من وجهين أو ورد، أو وجه آخر، أو ورد يدل من وجهين فهو المعتمد. نعم، واصل الشرح أيضا.
قال يعني دل على المراد بالنص أي دلالة قطعية أي لا يحتمل غيره، يقدم على الخبر الدال على المراد منه بالظاهر إذا عرفه، ويقدم أيضا الخبر الدال على المراد وجهين على الخبر الدال عليه من وجه واحد للأول أقوى دلالة على مدلوله من الثاني.
ما هو واضح يعني؟
أو جاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد.
نعم، أو
جاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد.
نعم، إذن قال أو جاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد. نعم، إذن أو ورد الحديث وهو دال على معنى متحد مع اختلاف في الألفاظ، أو جاء أو ورد مثلا نقول ورد الخبر بحكم هذا الخبر اختلفت ألفاظه، أو جاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ، يعني معنى متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد. لا في المقصد أنا مؤكد فقط، وإلا في حق دل على اتحاد المعنى في الشرط الأول. أو جاء في معنى له متحد أي جاء الحديث في معنى اتحد هذا المعنى مع اختلاف اللفظ. إذن حتى نفرق بين هذه الصورة أو هذا الوجه وبين الوجه الذي قال أنه قريبا أو سالم من اضطراب. الاضطراب قلنا اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى، لكن هذا اختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى، فهذا وجه ترجيح. وذلك وجه يرجح عليه لا به، هذا لتفهموا الفرق بينهما. وجاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد. ظهر ما إعراب متحد؟ ما إعراب متحد؟
وصف لي معنى.
إذن وصف لمعنى. إذن وصف لمعنى أو جاء في معنى له متحدي مختلفا حال في اللفظ لا في الوقت. اقرأ اقرأ حيدر.
يعني أن الخبر الوارد في معنى متحد حال كونه مختلف اللفظ أي بعبارات مختلفة في اللفظ دون المقصد يقدم على الخبر الوارد بعبارة واحدة في اللفظ إذا عارضه لأن تعدد العبارات يقوي المعنى نفسه ويبعد اللفظ عن المجاز والعبارة الواحدة تحتمل المجاز وإرادة غير ذلك المعنى الظاهر.
نعم. ويمثلنا على كل حال هنا بحديث صحيح مشهور وهو قوله صلى الله عليه وعلى وسلم من مس ذكره فليتوضأ. من هذا هو اللفظ المشهور عندنا من مس ذكره فليتوضأ ولكن الحديث ورد بألفاظ متعددة من أفضى فيها من أفضى وهذه كذلك على كل حال تؤكد المعنى والإفضاء طبعا هو أن لا يكون بين اليد وبين الذكر حائل هذا معنى الإفضاء الإفضاء بمعنى أن لا يكون هناك حائل إذا الحديث ورد بلفظ من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ هذا لفظ المسند لفظ المسند أحمد بن حنبل لكن الظاهر أنه يعني فيه كلام وكذلك ورد بلفظ من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ وله وللحديث هذا ألفاظ أخرى لكن هذه الألفاظ تختلف ولكن تؤدي المعنى نفسه هذا الحديث عورض بحديث طلق بن علي الذي لا يعرف له إلا لفظ واحد وهو هل هو إلا بضعة منك هل هو إلا بضعة منك إذن فهذا وجه من وجوه الترجيح وهو أن الحديث الذي عارض هذا ورد بألفاظ عديدة والمعنى واحد نعم وصل
أو عمل السلف مقتضاه مع اطلاعهم على سواه
كذلك أيضا من وجوه الترجيح من وجوه الترجيح كون أحد الحديثين المتعارضين عمل بمقتضاه السلف عمل بمقتضاه السلف والحديث الآخر الذي لم يعملوا به لا يقال أنهم لم يطلعوا عليه نعم اطلعوا عليه وتركوه إذن هذا يدل على أنهم تركوه لأمر ما يعلمونه هم وهو يعتبر في فقههم نعم فكذلك نحن يسعنا ما وسعهم فنتركه ونتمسك بهذا الحديث الذي كان هو عمدة السلف في كثير مما يعملونه نعم قال قال في الشرح
قال يعني أن الخبر الذي عمل السلف أي الصحابة والتابعين موافق لمقتضاه أي مدلوله يقدم على الخبر المعارض له الذي لم يوافق عمل السلف إذا كان ذلك كائنا مع اطلاعهم على سواه أي الخبر المعارض له الذي لم يعملوا به لأن عمل الصحابة حجة شرعية يوجب تقوية الخبر المخالف إذا كانوا مطلعين عليه
نعم إذن هذا واضح لنا كل حال ولم استحضر ولم أعد له مثالا نعم وإن كان هو واضح لكل حال ربما قد استغنى عن المثال نعم واسط أو دلة
ولا فيه مو على تنزيه أو كان لا تعم بل وافيه.
نعم، كذلك بوجوه الترجيح أن يكون أحد الخبرين دالا أو فيه معنى هذا المعنى تراه فيه توقيع واحترام للصحابة ومعاملتهم باللائق به من مكانتهم ومنزلتهم، يقابل حديث آخر ربما فيه ما فيه من يعني عدم مراعاة ما للصحابة من الوقار والاحترام. عندنا خبرين أحدهما فيه توقير الصحابة احترام الصحابة ومراعاة ما لهم من الفضل والمكانة، وآخر ليس فيه مراعاة، بالعكس ربما فيه إهدار لمكانتهم ومنزلتهم. نعم، هذا الحديث ربما كذلك أيضا يمثل له بمثلا هل ينتقد الوضوء بالضحك في الصلاة؟ نحن قالوا بالوضوء إذا الإنسان كان في الصلاة ضحكة انتقد وضوءه، طبعا ما بطل الصلاة، وضوءه انتقد، فيذهب ليتوضأ وكذلك إذا يعيد الصلاة. لماذا استدلوا بحديث على كل حال؟ نعم، وهو أن أعرابيا هوى في بئر وكان الصحابة في صلاة فضحكوا منه. هذا الحديث كذلك يبحث عن صحته، ضحك الصحابة منه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. نقول هذا الحديث حق لا يليق بالصحابة، لا يليق بالصحابة رضوان الله عليهم أن يروا واحدا منهم هوى في بئر وهم في الصلاة فيضحكون. لو قال قائل أنهم بكوا لكان هذا اللائق، نعم، وأن لما أنهم يضحكوا لا، بل لا يليق بهم أيضا أن يضحكوا من أعمى، لا يليق، الصحابة فوق هذه. نعم، ومثله كذلك حديث بئر بضاعة، بئر بضاعة حديث مشهور كذلك أنه بئر تلقى فيه الحيض وفي معنى خرق والكلاب والنتن ونحو ذلك، وربما ترون للشكان في الضراري يشير إلى هذا المعنى. لا يليق بالصحابة أن يأتوا إلى بئر الناس يسقون منه ويرمون هذه الأشياء، ولكن لعله يعني جرفته السيول من بعيد وجاءت به إلى هذا المكان. وأما أن الصحابة يأتون إلى بئر وربما فيه الماء وينتفع به ويرمون فيه الخرق واللحوم الكلاب والنتن فلا يليق بهم ربما كانته. المهم على كل حال الحديث السابق الذي ذكرته يعارضه حديث الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إذا اعتمد عليه غير الأحناف. نعم، في أن الضحك إذا ضحك شخص في الصلاة عمدا فإن صلاته قد بطلت لكن وضوءه صحيح. لماذا رجحنا هذا؟ لأنه في مقابل حديث ليس فيه مراعاة ولا تنزيه الصحابة عما لا يليق بمن هو دونهم فكيف بهم. نعم، إذن قال أو دل فيهم على تنزيه، مر بالتنزيه بمعنى يعني محاشاة الصحابة أو عدم معاملتهم بما لا يليق، المباعدة بينهم وبين ما ربما يحط من منزلتهم ومكانتهم، هذا المراد بالتنزيه هنا. أو كان لا تعم بل وفيه، عندنا خبران تعارضا أحدهما مما تعم به البلوى والآخر لا تعم به البلوى. نعم، طبعا فالحديث الذي تعم به البلوى إذا عارضه حديث آخر لا تعم به البلوى فطبعا يقدم هذا الذي لا تعم به البلوى. حتى لا قدر الله فصل. قال نعم
يعني أن الخبر الدل على تنزيه الصحابة يقدم على الخبر الذي لم يدل عليه إذا عارضه، وكذا يقدم الخبر الذي لا تعم به البلوى على الخبر الذي تعم به البلوى إذا عارضه، وكان خبر أحد، لأن هذا مختلف قبوله والآخر ليس كذلك تمن على المختلف فيه،
لأن الخبر إذا كانت تعم باللواء ونقله أحد فقال إحداث هذا لا يقبل، إن هذا فيه خلاف، بينما الذي لا تعم باللواء بالاتفاق إنه يؤخذ به، إذن الذي لا تعم بالبلواء يقدم، الذي لا تعم بالبلواء يقدم نعم. وأظن حتى ندخل الحصة القادمة إن شاء الله في باب أو فصل جديد بكامله نحب أن نتوقف هنا نعم.
وإياك نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
حيدر اقرأ. حيدر لو نسي.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الله هو لشيخنا والسميع أو ساري من الضراب نون خير.
نعم، ذلك من وجوه الترجيح باعتبار حال المروي، أي باعتبار الخبر، باعتبار المتن الذين في الترجيحات التي هي باعتبار المتن، معناها متن مع متن. إذن فهكذا جيد هذه الطريقة، أنهم يعني يذكرون وجوه الترجيح ولكن يقسمونها تقسيما اعتباريا، هذا من باب تسهيل الدراسة. نعم، هكذا يصنفونها باعتبار المتن، أي باعتبار متن مع متن، بغض النظر لأنه قد يرجح باعتبار كذلك الإسناد كما سيأتي. وهنا لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر الترجيح باعتبار المتن. إذن قال أو سالما من اضطراب، إن هذا في نفسه مرجح، بمعنى أن خبرين تعرضا، أحدهما فيه اضطراب، والمراد هنا بالاضطراب اختلاف ألفاظه مع اختلاف في المعنى، لأن سوف يأتينا اختلاف الألفاظ مع اتحاد معنى، هذا وجه ترجيح بالجيد ومستحسن عنده. وهنا نريد اختلاف اللفظ مع اختلاف المعنى، هذا في حقه يوصف المتن هنا في هذه الصورة بالاضطراب، بالاضطراب نعم، بحيث لا يمكن ممكن جدا، يعني صار ليس متعارض مع غيره، متعارض في ألفاظه نفسه، نفس الحديث نفسه متعارض مع بعضه البعض. إذن كيف يمكن أن يعارض غيره؟ إذن الحديث نفسه ألفاظه متعارضة بين رواية وأخرى بين متونها، بحيث لا يمكن الجمع، لأن ممكن أحيانا التعارض عنده مخرج، ولكن أحيانا نعم لا بد أن نقبل بأحد ألفاظه ولا أخرى. إذن عندنا حديث سالم من الاضطراب وحديث آخر موصوف بالاضطراب. إذن لا شك أن السالم من الاضطراب هذه مزيته، نعم، فيترجح. إذن يترجح، نعم، الخبر السالم من الاضطراب على الخبر غير السالم من الاضطراب، على الخبر غير السالم من الاضطراب. هذه السلامة إذن قلنا، نعم، كحديث مثلا فرضت الصلاة أربعا، هذا الحديث تذكرون عنه أنه مضطرب في مقابل حديث فرضت الصلاة مثلا مثال كل حال فيه نظر، نعم، من حيث الصحة والثبوت، نعم. قال، نعم، أو نقل بسبب معناه فيه قد عقل، أو نقل بسبب معناه فيه قد عقل، بمعنى نقل وكان اختلافه مع الآخر بسبب، هذا السبب معقول، سبب معقول، عندما نقول معقول بمعنى أنه مدرك بالعقل، مدرك بالعقل. معنيش أقرأ المتن، أقرأ حيث المتن.
قال يعني أن الخبر السالم من الاضطراب يقام على الخبر المضطرب إذا عارضه، لأن الاضطراب يوجب ضعف الخبر، والاضطراب هو اختلاف اللفظ والمعنى زيادة والنقصان.
نعم، إذا
الاضطراب وكذا يقدم أيضا الخبر الذي نقل أي نقله فيه.
نعم،
وكذا يقدم أيضا الخبر الذي سبب عقل أي فهم معناه فيه على الخبر الذي لم ينقل راويه سببه لاهتمام راوي الأول به وكمال ضبطه له.
نعم، وهذا الحق الآن لا يحضرني مثال على هذا القصد.
أو كان في المراد نصا ورد يدل من وجهين فهو المعتمد.
نعم، إذن كذلك أيضا من وجوه الترجيح قال أو كان في المراد نصا، أو كان أحد الحديثين المتعارضين نصا في المراد، لما نقول نص يقابله طبعا الظاهر ويقابله ما يقابله من أسماء الألفاظ التي نعرفها، أو كان في المراد نصا بمعنى أنه يعني يعارضه خبر آخر ليس نصا وإنما هو ظاهرا، ولا شك أن النص أقوى من الظاهر، لا شك أن النص أقوى من الظاهر. نعم، مثاله مثلا حديث البخاري في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، هذا استدل به على وجوب الزكاة في مال الصبي، وجوب الزكاة في مال الصبي، وهو يعني مخالف من الشافعية لم يوجبوها في مال الصبي، واستدلوا بحديث رفع القلم عن ثلاث، في حديث رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يعقل، وعن عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون وعن النائم. فهذا الحديث وإن كان حديث عن صحيح، حديث صحيح تدل به على أنه لا تجب فيه الزكاة، والمالكية أوجبوها في فقال في الرقة ربع العشر. إذن هناك أنه الحديث في المسألة نفسها نص فيها، بمعنى متى ما كان المال لأي كان سواء كان صبي أو غير صبي ففيها ربع العشر، ربع العشر في المال كائنا من كان صاحبه. هل يمكن أن يعترض على قائل هذا بحديث رفع القلم عن ثلاث؟ لا يكفي، لا يكفي. لماذا؟ لأن الذي يقول أن مال الصبي تجب فيه الزكاة يقول أنا لا تعارضني بحديث رفع القلم، هو كذلك يقول لك رفع القلم عن ثلاث، وقال ما هو الذي يجب الزكاة في مال الصبي، يقول أنا لا أقول بأن الصبي هو الذي يزكي، وإنما يزكي وليه. فالصبي نعم مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، ولكن الخطاب موجه للولي لا للصبي. نعم. قال أو كان في المراد نصا أو ورد يدل من وجهين فهو المعتمد. إذن عندنا حديث يدل على الحكم من وجهين، يدل على الحكم من وجهين. مثاله حديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أركان الإسلام وذكرها له، قال هل علي غيرها بالنسبة للصلوات؟ قال لا، قال لا، أو قال لا إلا أن تتطوع. فقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في الحديث، يعني خمس صلوات بمعنى حددها له بالعدد، ثم قال وكذلك إلا أن تتطوع. هذه أو هذا وجه، ووجه آخر يفيد على أن غير الصلوات الخمس ليس هناك شيء من الصلوات واجب. لماذا استدل الأحناف على وجوب الوتر؟ الأحناف عندهم الوتر واجب، نظن كلنا نعرفه. نعم، الأحناف عندهم الوتر واجب، ولكن الجمهور يستدل عليهم بعدة أدلة. نعم، من بينها أن هذا الحديث حديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما هو واجب عليه من الصلوات، قال خمس صلوات، ثم زاده كذلك في الحديث قال لا إلا أن تتطوع. إذن هذان وجهان يدلان على الحكم على وجوب الصلوات الخمس وحدها، بينما الأحناف استدلوا بحديث إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلواتكم ألا وهي الوتر. نعم، يدل على الحكم لكن ليس كما الحديث السابق يدل عليه من وجهين، فهذا يدل عليه من وجه واحد، ولذلك رجح الحديث السابق العام. فهو يدل على الحكم من وجهين، وربما يدل على الحكم من ثلاث أوجه. نفس الحديث هذا يدل على نعم رجحان الحكم الذي استفيد منه، عباراته المتنوعة تدل على الحكم بطريقين ولا بلفظين مختلفين، فهذا مرجح، وهذه مزية في هذا الحديث يترجح بها ما أفاده من الحكم على الحديث الذي عارضه. نعم، من هذا معنى قوله يدل من وجهين أو ورد، هذا وجه آخر، أو ورد يدل من وجهين فهو المعتمد. نعم، واصل الشرح أيضا.
يعني دل على المراد بالنص أي دلالة قطعية أي لا يحتمل غيره، يقدم على الخبر الدال على المراد منه بالظاهر إذا عرفه، ويقدم أيضا الخبر الدال على المراد وجهين على الخبر الدال عليه من وجه واحد للأول أقوى دلالة على مدلوله من الثاني.
ما هو واضح يعني.
أو جاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد.
نعم، أو
جاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد.
نعم، إذن قال أو جاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد. نعم، إذن أو ورد الحديث وهو دال على معنى متحد مع اختلاف في الألفاظ، أو جاء أو ورد مثلا، نقول ورد الخبر بحكم هذا الخبر اختلفت ألفاظه، أو جاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ، يعني معنى متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد، لا في المقصد أنا مؤكد فقط، وإلا في حق دل على اتحاد المعنى في الشرط الأول، أو جاء في معنى له متحد، أي جاء الحديث في معنى اتحد هذا المعنى مع اختلاف اللفظ. إذا حتى نفرق بين هذه الصورة أو هذا الوجه وبين الوجه الذي قال أنه قريبا أو سالم من اضطراب، الاضطراب قلنا اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى، لكن هذا اختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى، فهذا وجه ترجيح، وذلك وجه يرجح عليه لا به، هذا لتفهموا الفرق بينهما. أو جاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد، ظهر ما إعراب متحد، ما إعراب متحد
وصف لمعنى،
إذن وصف لمعنى، إذن وصف لمعنى، أو جاء في معنى له متحدي مختلفا حال في اللفظ لا في المقصد. اقرأ حيدر.
يعني أن الخبر الوارد في معنى متحد حال كونه مختلف اللفظ، أي بعبارات مختلفة في اللفظ دون المقصد، يقدم على الخبر الوارد بعبارة واحدة في اللفظ إذا عارضه، لأن تعدد العبارات يقوي المعنى نفسه ويبعد اللفظ عن المجاز، والعبارة الواحدة تحتمل المجاز وإرادة غير ذلك المعنى الظاهر.
ويمثلنا على كل حال هنا بحديث صحيح مشهور، وهو قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. من هذا هو اللفظ المشهور عندنا، من مس ذكره فليتوضأ، ولكن الحديث ورد بألفاظ متعددة، من أفضى فيها من أفضى، وهذه كذلك على كل حال تؤكد المعنى. والإفضاء طبعا هو لا يكون بين اليد وبين الذكر حائل، هذا معنى الإفضاء، الإفضاء بمعنى لا يكون حائل. إذا الحديث ورد بلفظ من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، هذا لفظ المسند، لفظ المسند أحمد بن حنبل، لكن الظاهر أنه يعني فيه كلام. وكذلك ورد بلفظ من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، وله وللحديث هذا ألفاظ أخرى، لكن هذه الألفاظ تختلف ولكن تؤدي المعنى نفسه. هذا الحديث عورض بحديث طلق بن علي الذي لا يعرف له إلا لفظ واحد، وهو: هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك. إذن فهذا وجه من وجوه الترجيح، وهو أن الحديث الذي عارض هذا ورد بألفاظ عديدة والمعنى واحد. نعم، وصل.
أو عمل السلف مقتضاه مع اطلاعهم على سواه.
كذلك أيضا من وجوه الترجيح، من وجوه الترجيح كونه أحد الحديثين المتعارضين عمل بمقتضاه السلف، عمل بمقتضاه السلف، والحديث الآخر الذي لم يعملوا به لا يقال أنهم لم يطلعوا عليه، نعم اطلعوا عليه وتركوه، إذن هذا يدل على أنهم تركوه لأمر ما يعلمونه هم، وهو يعتبر في فقههم. نعم، فكذلك نحن يسعنا ما وسعهم فنتركه ونتمسك بهذا الحديث الذي كان هو عمدة السلف في كثير مما يعملونه. نعم، قال في الشرح،
قال يعني أن الخبر الذي عمل السلف أي الصحابة والتابعين موافق لمقتضاه أي مدلوله، يقدم على الخبر المعارض له الذي لم يوافق عمل السلف، إذا كان ذلك كائنا مع اطلاعهم على سواه أي الخبر المعارض له الذي لم يعملوا به، لأن عمل الصحابة حجة شرعية يوجب تقوية الخبر المخالف إذا كانوا مطلعين عليه.
نعم، إذن هذا واضح على كل حال، ولم تحضر ولم أعد له مثالا. نعم، وإن كان هو واضح على كل حال، ربما قد استغنى عن المثال. نعم، واثق أو دل
ودل فيه مو على تنزيه أو كان لا تعم بل وافيه.
نعم، كذلك من وجوه الترجيح أن يكون أحد الخبرين دالا أو فيه معنى هذا المعنى تراه فيه توقيع واحترام للصحابة ومعاملتهم باللائق به من مكانتهم ومنزلتهم، يقابل حديث آخر ربما فيه ما فيه من يعني عدم مراعاة ما للصحابة من الوقار والاحترام. عندنا خبرين أحدهما فيه توقير الصحابة احترام الصحابة ومراعاة ما لهم من الفضل والمكانة، وآخر ليس فيه مراعاة، بالعكس ربما فيه إهدار لمكانتهم ومنزلتهم. نعم، هذا الحديث ربما كذلك أيضا يمثل له بمثلا، هل ينتقد الوضوء بالضحك في الصلاة؟ نحن قالوا بالوضوء إذا الإنسان كان في الصلاة ضحكة انتقد وضوءه، طبعا ما بطل الصلاة، وضوءه انتقد، فيذهب ليتوضأ وكذلك إذا يعيد الصلاة. لماذا استدلوا بحديث على كل حال؟ نعم، وهو أن أعرابيا هوى في بئر وكان الصحابة في صلاة فضحكوا منه، هذا الحديث كذلك يبحث عن صحته، ضحك الصحابة منهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. نقول هذا الحديث حق لا يليق بالصحابة رضوان الله عليهم أن يروا واحدا منهم هوى في بئر وهم في الصلاة فيضحكون، لو قال قائل أنهم بكوا لكان هذا اللائق. نعم، وأن لما أنهم يضحكون لا، بل لا يليق بهم أيضا يضحكوا من أعمى، لا يليق الصحابة فوق هذه. نعم، ومثله كذلك حديث بئر بضاعة حديث مشهور كذلك، أنه بئر تلقى فيه الحيض وفي معنى خرق والكلاب والنتن ونحو ذلك، وربما ترون للشكان في الضراري يشير إلى هذا المعنى. لا يليق بالصحابة أن يأتوا إلى بئر الناس يسقون منه ويرمون هذه الأشياء، ولكن لعله يعني جرفته السيول من بعيد وجاءت به إلى هذا المكان. وأما أن الصحابة يأتون إلى بئر وربما فيه الماء وينتفع به ويرمون فيه الخرق واللحوم الكلاب والنتن، فلا يليق بهم ربما كانته. المهم على كل حال، الحديث السابق الذي ذكرته يعارضه حديث الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. إذا اعتمد عليه غير الأحناف نعم في أن الضحك إذا ضحك شخص في الصلاة عمدا فإن صلاته قد بطلت لكن وضوءه صحيح. لماذا رجحنا هذا؟ لأنه في مقابل حديث ليس فيه مراعاة ولا تنزيه الصحابة عما لا يليق بمن هو دونهم فكيف بهم. نعم إذن قال أو دل فيهم على تنزيه مراد بالتنزيه بمعنى يعني محاشاة الصحابة أو عدم معاملتهم بما لا يليق المباعدة بينهم وبين ما ربما يحط من منزلتهم ومكانتهم هذا المراد بالتنزيه هنا. أو كان لا تعم بلوى فيه عندنا أحد خبران تعارضا أحدهما مما تعم به البلوى والآخر لا تعم به البلوى. نعم طبعا فالحديث الذي تعم به البلوى إذا عارضه حديث آخر لا تعم به البلوى فطبعا يقدم هذا الذي لا تعم به البلوى. نعم ما تلاقض هذا الوصف. قال نعم
يعني أن الخبر الدل على تنزيه الصحابة يقدم على الخبر الذي لم يدل عليه إذا عارضه وكذا يقدم الخبر الذي لا تعم به البلوى على الخبر الذي تعم به البلوى إذا عارضه وكان خبر أحد لأن هذا مختلف في قبوله والآخر ليس كذلك تمن على المختلف فيه
لأن الخبر إذا كانت تعم باللواء ونقله أحد فقال إحداث هذا لا يقبل إن هذا فيه خلاف بينما الذي لا تعم باللواء بالاتفاق أنه يؤخذ به. إذن الذي لا تعم باللواء يقدم الذي لا تعم بالبلوى يقدم نعم وأظن حتى ندخل الحصة القادمة إن شاء الله في باب أو فصل جديد بكامله نحب أن نتوقف هنا. نعم
وإياك نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.